أهلا بيكم في حلقة جديدة من غريب. قصتنا النهاردة عن الطفلة الأكثر شرا في تاريخ أمريكا، الطفلة ماريبل. ماريبل من مواليد سنة 1957 لأم كانت بتعمل في الطيارة اسمها بيتي. بيتي كان ساعتها 16 سنة لما أنجبت ماريبل، وكانت بتتحول تتخلص منها بجميع الطرق، لدرجة إن هي أول ما وضعت ماريبل كانت عايزة تسيبها في مكان الولادة وتمشي لولا ما عرفتش. لما رجعت بيها قبل ما تتم السنة حاولت إن هي تديها لسيدة كانت لم تنجب وفشلت إن هي تتبنى بالطرق الشرعية طفلة، فكانت عايزة تديها ماريبل. الأنقذ ماريبل ساعتها إن أخت بيتي شافتها هي بتعمل كده ومنعتها. يمكن لو كانت سابتها كانت ماريبل عاشت حياة أخرى غير اللي هنشوفها بعد كده. ماريبل كانت دايما تتعرض لحوادث، مرة وقعت من شباك المنزل، مرة تانية بلعت مجموعة من الأقراص المخدرة لأن والدتها كمان كانت مدمنة للمخدرات وتم إنقاذها. الكثير من الجيران بيقولوا ان كل الاحداث اللي كانت بتحصل لماريبيل دي كانوا بيعتقدوا ان هي محاولات من باتي ان هي تتخلص من بنتها. مش بس كده، في عمر الخمس سنوات ماريبيل بتقول ان والدتها بدأت تشركها في الاعمال المنافية للاداب مع رجال كبار في السن، كل ده وماريبيل عندها فقط خمس سنوات. طفولة ماريبيل ما كانتش اسعد حاجة، وبدأت تشوف أول حاجة صادمة لما كان بترجع من الحضانة في الباص المدرسي، وساعتها زميلها طفل قدها كان عنده خمس سنوات وهو نازل بيعبر الطريق، الباص ما شافهوش ودهسه. كل ده تحت سمع وبصر ماريبل. دي كانت أول حادثة قتل أو جثة تشوفها ماريبل. ماريبل مع مرور الوقت بدأت تكتسب سلوك عنيف جدا. عشان تيجي سنة 68 كانت ساعتها ماريبل عندها فقط 10 سنوات، كانت بتلعب مع واحد من أبناء الجيران كان عمره فقط 3 سنوات، وفجأة الطفل ده رجع لأهله وعنده إصابة كبيرة في رأسه، وماريبل قالت إن الطفل وقع من على السلالم. طبعا الأهل شكوا في ماريبل خاصة ان ما كانش فيه سلالم بالمنطقة المحيطة، لكن ماريبل والطفل اللي كان خايف منها ما قالوش الحقيقة. عشان يجي تاني يوم وتتقدم 3 سيدات مرة واحدة للشرطة ببلاغ ضد ماريبل ان هي حاولت تخنق طفلتهم الصغيرين، كل واحدة كان عندها طفلة، وكانوا بيلعبوا في حديقة مجاورة فيها مجموعة من الالعاب، وماريبل كانت هناك وحاولت تخنق كل طفلة من دول. الشرطة ما أخدتش البلاغ بجدية شديدة وقالت إن هم مجموعة من الأطفال ممكن يكونوا بيلعبوا مع بعض وتجاوزوا في اللعب شوية لأنهم اجتمعوا بالأطفال وماريبل، لكن خرج نتيجة البلاغ ولا حاجة. يمكن ساعتها لو كانوا أخدوا البلاغ بجدية أكتر من كده يمكن كانوا أنقذوا ماريبل نفسها والأطفال اللي هتتعرض لمأساة بعد ذلك. أقل من شهر وتم العثور على جثة طفل عنده 4 سنوات في واحد من المباني المهجورة. الطفل ده كان اسمه مارتن براون. اللي عثروا عليه كانوا طفلين صغيرين في السن كانوا بيجمعوا مجموعة من الأحجار والأخشاب عشان كانوا بيلعبوا، وهم داخلين المبنى ده لقوا جثة صغيرة مرمية قدامهم، فانطلقوا إلى أهليهم بسرعة وقالوا لهم على اللي موجود داخل المبنى. الشرطة في النظرة المبدئية لقت ان الطفل ما فيش عليه اي اثار طعنات او اثار اصابات، وقالوا يمكن هو حادثة نتيجة سقوطه من مكان، لكن ما جاش في بالهم ان هو ممكن يكون تم قتله. لكن لما تم تفتيش مسرح الجريمة والتعمق في النظر لقوا زمان كانوا بيتم بيع أدوية الأسبرين في زجاجات، فتم العثور على زجاجة فارغة من دواء الأسبرين بجوار الجثة. قالوا هل يمكن الطفل أخد الزجاجة دي من حد من البيت بلع الأقراص دي فأدت بيه إلى الوفاة؟ كل ده هم لسه داخل مسرح الجريمة وبيحاولوا يعرفوا إيه اللي حصل للطفل مارتن. في في مكان مقارب للمبنى المهجور ده كان في مجموعة من العمال بيبنوا مبنى تاني، ولما لقوا تجمع البوليس والأطفال والناس اللي موجودين فاتجه واحد منهم يسألهم ايه اللي حصل، فالشرطة قالت لهم في حصل كذا كذا، ولما طلب ان هو يشوف الطفل ده قال لهم ان الطفل ده عدى عليهم من فترة قليلة جدا وتشاركوا معاه مجموعة من البسكويت، فازاي الطفل ده اصلا دخل جوه المبنى؟ لما سألوه هل كان معاه شخص او حد كبير، قال اكتر من عامل قالوا له لا هما كان الطفل ده بمفرده. اثناء التجمهر والبوليس ده كانت في فتحة في المبنى خلفية تسللت منها ماري بيل وصديقتها المفضلة نورما، عشان ماري بيل توريها انجازها وازاي هي اتخلصت من الطفل مارتن. ماري قالت لصاحبتها نورما ان هي استدرجت الطفل مارتن للمبنى ده وخنقته بايديها. مش بس كده، طلعت بسرعة من التجمع ده ماري واتجهت لعمة الطفل مارتن وقالت لها مارتن تعالي بسرعة شوفيه، مارتن عمل حادثة ومتغطي كله بالدماء، على عكس طبعا اللي كان موجود، بس ماري كانت بتحب تشوف نظرات الهلع والخوف في عيون الناس. مش بس اليوم ده، فضلت نورما وماري توجهوا كل يوم لمنزل العمة ويسألوها هو انتوا زعلانين؟ هي والده ووالدته زعلانين؟ هو انتوا عارفين ايه اللي حصل؟ كل يوم كان في تعذيب للعمة لدرجة ان هي بطلت تفتح لهم الباب، فما كانش من ماري غير ان هي توجهت لمنزل والدة مارتن وخبطت عليه وقالت لها ممكن اشوف مارتن؟ السيدة افتكرت ان هي طفلة بتسأل عادي فقالت لها مارتن ما بقاش موجود، مارتن توفى. عشان ترد ماري بمنتهى البجاحة وتقول لها انا عارفة كويس ان هو مات، انا عايزة اشوفه جوه التابوت بتاعه. ماري كمان بدأت في المدرسة في مشروع للرسم ترسم جثة لطفل مستلقي زي ما تم العثور على مارتن، وجنبيه زجاجة مكتوب عليها أقراص، وكتبت جملة عليها كان في هنا طفل استلقى على الأرض ومات. بس ساعتها المدرس بتاعها مركزوش قوي مع اللي رسمته ماري، لأن كان في ساعة تم العثور على الطفل مارتن كان فيه تجمهر كتير من الأطفال، وأكيد قالوا أن الأطفال بدأت تتناقل القصص بينها وما بين بعضها. ماري كمان كانت وهي راجعة من مدرستها لما بتعدي على البيت اللي تم فيه العثور على مارتن، كانت بتقف هي وأصحابها وتقول لهم ده البيت اللي أنا قتلت فيه الطفل، وتقعد تضحك. صحابها كانوا فاكرين ان هي بس بتتفاخر او بتحاول تجذب الانتباه، لكن محدش كان متوقع ان ممكن تكون ماري هي اللي قتلت مارتن. ايام قليلة بعد الحادثة وقبل ما يتم دفن مارتن، لان هو كان لسه في الطب الشرعي، كانت ماري بيل عند صديقتها نورما، وفجأة بدون اي اسباب بدأت تهاجم اخو نورما الصغير، لدرجة ان والدها اتدخل عشان ينقذ ابنه من تحت ايد ماري بيل وطردها بره البيت. محدش كتير كان بيلوم على ماري لانهم عارفين الخلفية اللي هي نشأت فيها. تاني يوم كان في جنازة للطفل مارتن، وساعتها حست ماري ان الانظار بدأت تبعد عنها، فراحت مهاجمة واحدة من صديقاتها في المدرسة وجرحت وجهها بالكامل من اعلى لاسفله، وقالت لها انتي مش عارفة انا اقدر اعمل ايه، انا قتلت مرة قبل كده واقدر اقتل مرة تاني. برضو بنقول ان محدش كان متوقع ان ماري خصوصا بجسمها القليل ممكن تكون ارتكبت اي جريمة، لدرجة ان كانوا عاملين زي مظاهرة ليتم هدم او اغلاق المبنى اللي تم فيه العثور على مارتن، خوفا على الاطفال ان حد فيهم يتقتل او يروح المكان ده. كانت ماري واقفة في الصفوف الاولى ورفع يافطة بتطالب بهدم المبنى، بس ساعتها كان طلع تقرير الطب الشرعي، والدكتور حط ملحوظة صغيرة ان ممكن يتم خنق مارتن عن طريق حد من الاطفال، ان الماركس او الاثار الموجودة هي اثار ايد ممكن تكون ايد لطفل. بعدها بايام قليلة اقتحمت ماري بيل وصديقتها نورما واحدة من الحضانات وقعدوا يخربوا فيها، وبعد كده سابوا نوتس او ملاحظات بخطهم الطفولي، احنا قتلنا قبل كده، احنا اللي قتلنا الطفل مارتن يا اغبية، وسابوا النوتس دي وطلعوا من الحضانة. الشرطة لما جت بعد إبلاغ صاحب الحضانة عن اللي حصل فيها وشافوا النوتس دي كانوا فاكرينها هي خدعة أو مقلب من مجموعة من الأطفال. بعد مرور فقط شهرين على العثور على جثة الطفل مارتن، نورما وماري استدرجوا طفل تاني عنده 3 سنوات اسمه براين هاوي. براين تم استدراجه من الحديقة الخاصة بمنزل أسرته وأخدوه لمكان قريب من المبنى اللي تم فيه العثور على جثة مارتن. ماري قامت بخنق الطفل وبعد كده جابوا موس صغير وبدأت الأول نورما إن هي تحفر على بطن الطفل حرف الإن الخاص بيها، وبعد كده جت ماري وحفرت حرف إم على بطن براين تيمنا ببدايات أساميهم هما الاتنين. ما اكتفتش ماري بكده بس، لأ دي جابت كمان مقص وبدأت تقص شعر براين وتشوه أعضاؤه التناسلية وتعمل جروح في أطرافه العلوية والسفلية. كمية شر رهيبة وانتقام كانت بتمارسها ماري. لما تم العثور على جثة براين ساعتها الشرطة بدأت ترجع للبلاغات اللي كانت اتقدمت لها قبل كده من السيدات اللي قالوا ان في طفلة حاولت تخنق أطفالهم، والمقلب او النوتس اللي هم لقوها في واحدة من الحضانات وافتكروا ان هي كانت خدعة من واحد من الأطفال، وبدأ يقارنوا طريقة الكتابة بالأحرف اللي لقوها على بطن براين. بدأ الشرطة تجتمع بالأطفال اللي هم في سن المراقب ده من 9 سنين ل14 سنة ويستجوبوهم في المنطقة إيه اللي ممكن يكونوا بيفكروا فيه، لغاية ما جيت دور على ماري بيل ونورما وكان تصرفهم الأغرب على الإطلاق. نورما أول ما جي عليها الدور في الاستجواب بدأت تبتسم ابتسامات مريبة وتقول لهم قد إيه إن هي سعيدة إن هم مدخلينهم معاها في الاستجواب، والضابط اللي كان بيحقق معاها قالت إن نورما كانت بتتعامل زي ما يكون إن هي في برنامج كوميدي. أما بالنسبة لماري بيل بدأت بالكذب وقالت لهم أنا شفت طفل براين فعلا وكان معاه ولد أكبر منه تقريبا عنده 8 سنوات، وقالت ان هي لمحت كمان في ايد الولد ده مقص. هنا المحقق توقف لان ما كانش تم نشر اي خبر عن وجود مقص او موس في الجثة او بجوارها. ساعتها شك ان ماري عندها معلومات كتيرة اكتر من اللي هي بتقولها. ماري كانت طفلة صعبة جدا، الشرطة ما كانتش عارفة تضغط عليها لأن هي كانت بتقابل كل أسئلتهم باللامبالاه. فلجأوا لصاحبتها الأنتيم لنورما وبدأوا يضغطوا عليها، لكن نورما انهارت وبدأت في الاعتراف. قالت لهم طبعا ازاي ان هي قتلت مارتن وان هي اخدتها عشان تشوف الجثة وان هي كمان اللي قتلت براين وان هي كانت سعيدة جدا وهي بتشوه جثته. طبعا لما رجعوا لماري وقالوا لها ان نورما اعترفت بكل حاجة بدأوا البنتين يلقوا الاتهامات على بعض. هنا تقدم والد نورما وقال لهم ان بنته مش ممكن تعمل كده وان ماري عليها تأثير سيء جدا على الطفلة، وهو اللي حكى لهم قصة الاعتداء اللي قامت بيه ماري على اخو نورما وان هم اضطروا ان هو يفصلوها بشدة عنه ويطردوها برا البيت. ونتيجة لتعاون نورما وان والدها ووالدتها كانوا معها دايما تم تبرئة نورما وتم الحكم على ماري بيل بالسجن. يا ترى بيتي والدة ماري بيل عملت ايه؟ استغلت الموضوع لصالحها تماما، مع ان كانت المحكمة القت اللوم عليها ان هي السبب فيما قالت اليه ماري بيل، لكن هي كانت بتبيع قصة حياة ماري بيل بألاف النقود وكانت بتعمل لقاءات صحفية باستمرار عشان تتكلم عن ماري بيل. بس كده دي بدأت تكتب او تزور اوراق بخط ماري بيل وتقول ان دي اوراق ماري بيل كتبتها قبل ما يتم سجنها. تم اطلاق سراح ماري بيل بعد مرور 12 سنة قضتهم في الاحداث، وتم تغيير اسمها والحفاظ على هويتها السرية. بس الغريب ان هي رجعت بعد مرور 4 سنوات وان هي كانت رزقت ساعتها بطفلة، رجعت للعيش في مدينتها السابقة. بس ساعتها المجتمع رفضها تماما وكانوا بيسعوا ان هم يطردوها، لغاية ما بدأت تنزل كتاب عن قصة حياتها. ساعتها ضغطت الكوميونتي أو المكان اللي هي ساكنة فيه على المحافظ وعلى الحكومة لغاية ما تم طرد ماري بيل من المكان ده. انتقلت ساعتها ماري بيل وطفلتها لمكان تاني تحت زي ما قلنا اسم سري تماما. لكن كانت المشكلة ان لما بنتها توصل لسن 18 سنة كان هيتم الكشف عن هويتها. ساعتها ماري بيل تقدمت باكتر من طلب للمحكمة ان هم يحافظوا على الهوية السرية على الاقل لبنتها طول العمر، خوفا على بنتها من تاريخها المفسح. وبالفعل على غير العادة قبلت المحكمة ان هم يحافظوا على الهوية السرية لبنتها. ماري بيل عايشة في مكان ما في إنجلترا هي وبنتها تحت أسامي مستعارة ومحدش عارف عنهم حاجة.